بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى، أصلي وأسلم على رسوله وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة في الله، في هذا البيت من بيوت الله أبدأ كلمتي كما بدأتها بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، فإنني أشكره سبحانه على جزيل نعمه، ونعمه لا تحصى ولا تستقصى، ومنها ما من به سبحانه وهو ذو المن والفضل من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله مع هؤلاء الإخوة في الله، الإخوة في العقيدة. اجتمعنا في هذا البيت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله اجتماعا في طاعته، وأن يجعله خطوات في سبيله، ثم الشكر بعد ذلك لكل من كان سببا في هذا اللقاء، وأخص بذلك الإخوة الذين يجتهدون فينظمون مثل هذه اللقاءات، ولهم في ذلك نشاط ملموس، يجمعون الإخوة وتلتئم بسببهم المحبة، وتتحقق بإذن الله الألفة، ولهم في ذلك جهود مشكورة، يرتبون وينسقون ويحسنون الظن بكثير ممن يدعونهم، وإن كان فيه من هو أهل لأن يدعى كأصحاب الفضيلة مشايخنا، ولكن بعضهم بمحدثكم منهم يحسنون فيهم الظن كثيرا. وإن كان هناك مبررا أو إن كان هناك مبرر للإجابة أو مسوغ للإجابة فهو إلحاحهم وحسن ظنهم والرغبة في اللقاء بكم، وإلا أعلم أن عندكم الخير إن شاء الله وفي هذا البلد الطيب المبارك الذي نعرفه وتعرفونه، هو ولله الحمد معدن من معادن العلم، وفيه تربى مشايخنا وترعرع علماؤنا ولله الحمد، وبلاد الإسلام فيها خير كثير ومنها هذه البلد الطيب. ولكن الرغبة في اللقاء، ويرجى إن شاء الله ونرجو من الله عز وجل، وإن شاء الله هنا للتبرك وليس للشك، أن يكون هذا مما يحتسب في سبيله. أيها الإخوة، رغب الإخوة أن يكون حديثي إليكم عن العقيدة، وسر قوة الأمة. الحقيقة أن كثيرا من الإخوة يختارون مثل هذا العنوان ومثل هذه المواضيع عن العقيدة وعن الحديث فيها، حتى إننا نكاد نسمع منهم من هنا ومن هناك من قد يتبرم من هذا العنوان أو يظن أن فيه اتهاما لبعض الناس أو أن فيه تشكيكا في عقائد الناس، معاذ الله. وإنما هو أمر يجب أن يدور الحديث فيه، ويجب أن يأخذه أهل العلم وأهل الدعوة، يأخذوه بقوة وأن يتحدثوا عنه بقوة، لأنه حديث القوة. لماذا؟ إنك حينما تنظر في كلام أهل العلم، وبخاصة حينما يقسم أهل العلم القرآن إلى مكي ومدني، ويقولون إن من خصائص المكي أنه يتحدث عن العقيدة كما يتحدث عن أمور أخرى، يتحدث عن التوحيد وعما يتعلق بذلك أو مما هو من ذلك أيضا من الإيمان بالله والإيمان بسائر أركان الإيمان، وبخاصة الإيمان باليوم الآخر. هم يقولون إن من خصائص المكي هذا، ونعم هذه خصيصة بارزة إلى خصائص أخرى يذكرونها كالحديث عن قصص الأنبياء وقصص الأمم الماضية ونحو ذلك مما هو معلوم. لكن ثم يقولون أيضا إن الحديث عن إن القرآن المدني وهو ما نزل بعد الهجرة على التعريف المشهور والراجح، ما نزل بعد الهجرة هو ما يسمى في الآيات المدنية أو القرآن المدني، يقولون إنه يتناول أوضاع المجتمع والحديث عن الأحكام ونحو ذلك، وهذا أيضا ظاهرة وخصيصة أيضا واضحة. ولكن هل هذا يعني أن الحديث عن العقيدة قد توقف في المدينة؟ هذا ما لا يمكن أن يكون أبدا. إنك لو نظرت في الآيات المدنية بل في آيات الأحكام ذاتها التي حينما يقسم علماء التقسيمات يقولون إنها من الفروع وليست من الأصول مثلا، وهو تقسيم للتعليم ولا يعني تقليلا من الأهمية كما هو معلوم، ولكن هذا يقال من باب التقسيمات العلمية أو التعليمية كما هو شأن العلماء في وضع التقسيمات كالتوحيد والفقه والحديث والمصطلح وأصول الفقه ونحو ذلك، وإلا المؤدى واحد هو أن يعرف المكلف ما أمر به ليعبد الله عز وجل على بصيرة، هذا هو الحق. فحينما تأتي في الآيات المدنية وآيات الأحكام مثلا، حتى إنهم يقولون إن من خصائص أو من سيما الآيات المدنية أنها تبتدأ بالنداء بالإيمان أو بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا. لكن حينما نأتي مثلا إلى آية مدنية نلاحظ أن أول النداء هو للعقيدة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نداء للإيمان وتحقيقه وتأكيده وضرورة الاستمساك به وإطمئنان النفس به، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. هذه آية مدنية فيها أركان الإيمان، وحينما يكون حديث عن البر وعن الصلة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه العقيدة، وهذا هو الحديث العقيدة، وهذا هو الغرض من العقيدة، إن كان إيمانا بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين، فيجب أن يكون كذلك ظاهرا في السلوك من الصدقات وإيتاء ذوي القربى والمساكين والعفو عن الناس إلى آخر ما ذكرت الآية من مما ينعت بأنه سلوك وسلوكيات، وداخل في السلوكيات أو داخل في الأحكام أو داخل في الآداب والأخلاق. لو أخذنا أيضا آية خاصة من خصائص الأحكام أو من دقائق الأحكام، كمثلا بعض أحكام الأسرة المتعلقة بالعلاقة بين الزوجين، نلاحظ تأكيد العقيدة وتأكيد الإيمان بالله واليوم الآخر ليكون هو النبراس وهو الرادع، هو القائد وهو الرادع. الله عز وجل يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فلاحظ حينما كان حديث عن الأحكام وعن علاقة بين الزوجين ومن أخص العلاقات قرنها بالإيمان بالله واليوم الآخر، ومعلوم أن الإيمان بالله واليوم الآخر من أبرز أركان العقيدة. إذن لا بد من الحديث عن العقيدة، ولا بد من الكلام فيها، ولا بد من الكلام عنها، وأنها هي حقيقة سر قوة الأمة. وحينما يخلو أي سلوك، سلوك مسلم، عن الإيمان بالله ورجاء ما عنده والخوف من وعيده، حينئذ لن تنتظم الحياة أبدا البتة. إذا كان الأمر كذلك، إذن لابد من الحديث، ولابد أن نكثر، ولابد أن نبين، ولابد أن نوضح ونتناول. وإن كانت العقيدة ذات مواضيع متعددة ويعجز أي متحدث أن يحصرها في كلمة أو في مقام واحد أو في موضوع واحد، ولكن الحديث يتكامل وأهل العلم يكمل بعضهم بعضا، وكل يتناول ما يرى أن هناك تقصيرا فيه أو أن الناس بحاجة إلى بيانه وإيضاحه. ولهذا أنا سأتناول بعض المواضيع التي هي من مواضيع العقيدة وتبرز شيئا من أسرار القوة فيها، حينما يصح ذلك لدى في قلب كل مؤمن. وحتى وقبل أن نتجاوز هذه الحقيقة، حقيقة أن القرآن كله حديث عن العقيدة وعن التوحيد بمكيه ومدنيه، أسوق هذه الكلمة للإمام شمس الدين أبي بكر ابن القيم رحمه الله، يقول: القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، قال: فهو التوحيد العلمي الخبر. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته، يعني أن الأوامر والنواهي التي ينعتها أهل العلم بأنها الأحكام هي من مكملات التوحيد. وهي دليل على الاستقامة على التوحيد. ولهذا لعلكم لاحظتم في الآية السابقة: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. ثم قال: وإما خبر، يعني القرآن، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يلزمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا والنكال من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. إذن هذا هو الحديث عن العقيدة، وهذا هو ضرورة الحديث عن العقيدة وعن التوحيد بشتى مواضعها وتشعباتها. أذكر الآن مجالا من المجالات التي تظهر فيها قوة العقيدة وأثرها. مقارنة بين سالف تاريخ هذه الأمة وبين حاضرها، أقول وبالله التوفيق: لقد مرت بالعالم الإسلامي في طول تاريخه أزمات وبلايا ومحن، زلزلت الأرض واهتزت مواطن واختلفت مواقع وقامت دول ونكست أعلام دول. نعم، لقد مر في تاريخ المسلمين الطويل أزمات حادة، بدءا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول أزمة وكانت حادة جدا حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان الخلاف في الخلافة والاستخلاف، ومعلوم أنه حصل موج وشيء من البلبلة بين المهاجرين والأنصار وسادات المهاجرين والأنصار، وهذا الخلاف، وهذا هو المهم، معلوم أنه كان حادا ويلمسه كل من يقرأ التاريخ، ولكن الله عز وجل لأنه سبحانه حافظ دينه ومتم نوره معلوم كيف انتهى هذا الخلاف، وبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه. المهم عندي هو أنه لم يكن خلافا في العقيدة، لم يكن شكا في الدين، لم يدر بخلدهم أو تهتز عقيدتهم بصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبأن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، وبأن الله ناصر دينه ومعلن كلمته. ولهذا حالما اختلفوا وحالما حصل ترجيح لبعض الآراء وبويع أبي بكر، كل الصحابة من المهاجرين والأنصار بايع وانتهت المسألة. جاءت الفتنة الثانية، فتنة الردة. فتنة الردة ارتد من يرتد من العرب كما هو معلوم، واختلف الصحابة في المواقف، هل يقاتلون أو لا يقاتلون، هل ينتظر بهم مما هو معلوم ومدون. لكن لم يكن الخلاف أبدا في الدين، في صحة هذا الدين، لم يكن شكا في الدين، ما شكوا أبدا في صدق المصطفى ولا في صدق كتاب الله ولا في أن العاقبة للمتقين وأن النصر للمؤمنين، هذا ما شكوا فيه أبدا. ولهذا حينما اختلف أبو بكر رضي الله عنه وهو الخليفة مع الصحابة وتشاوروا وتداولوا، توجه رأي أبي بكر إلى ما رأى من ضرورة القتال ومن بعث جيش أسامة إلى سائر الأمور التي اختلفوا فيها. لكن حينما توجه الرأي وعزم أبو بكر، جميع الصحابة ساروا خلفه. فالعقيدة لم يكن فيها شك لأنهم مطمئنون، وهذا هو السر. وسوف أخلص من هذا إلى وضعنا الحاضر. ولهذا نقطة كما يقال بين قوسين أو خارج الحديث، الخلاف قد يحصل، بل لعل الخلاف هو من شأن البشر أن يختلف. الله عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق. فلا يتصور أن يخلو عصر من خلاف أو أن تخلو طائفة من خلاف، فالخلاف يحصل، بل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته حينما بعثهم مثلا وقال: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فاختلفوا. فبعضهم قال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو حثنا، إن مراده هو حثنا على الإسراع وغد السير، وبعضهم قال لا، إنه أراد أن لا نصلي إلا هناك، وكل أخذ برأيه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كلا الطائفتين. فالخلاف قد يحصل ولا يتصور أن يخلو منه عصر أو طائفة أو فريق، ولكن لا يجوز أن يكون الخلاف سببا للشقاق أبدا. إنما حينما تختلف الطائفة أو الفرقة، أو حينما حتى يختلف المسلمون فيما يتداولون في الآراء، نعم من حقهم يتناقشوا ويختلفوا ويطرحوا الآراء، لكن لا بد أن يغلبوا رأيا. طرق التغليب ليست بمشكلة، إما أن يكون أغلبي وإما أن يكون رأي الإمام كما هو في رأي أبي بكر حينما استسلم، حينما انشرح صدره للآراء التي رآها، كل الصحابة ساروا خلفه ولم يختلف البتة، تناقش وتداولوا، لكن حينما شرح الله صدره لقتال المرتدين كل الصحابة كانوا معه. في قضية كتابة المصحف اختلفوا، ولكن لما أصر كلهم ساروا خلفه، وما بدع بعضهم بعضا، وما كان ذلك مصدر شقاق ولا خلاف. الخلاف الطبيعي في الرأي وارد، لكن لا بد أن يقف عند حد. اختلفوا في عهد عمر في قضايا، لكنهم لما انشرح رأي عمر للآراء التي رآها استجاب الصحابة كلهم، كما هو معلوم في قصة مثلا أو قضية سواد العراق. إذن الدين حق والإسلام حق والعاقبة للمتقين، ولكن الخلاف في القضايا قد يحصل، لكن لا بد أن، ولا يجوز أبدا أن يكون مصدر شقاق ونزاع يكون بعده فرقة ليس بعدها التقاء، هذا لا يجوز. ومن هنا قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاعتصام، وذكر على ما يكون الاعتصام، يكون بحبل الله وعلى حبل الله. هذه كلمة كانت خارجة لكن لا بد منها، لأننا نلاحظ أن هذا قد يفشو بين الناس، وبخاصة بين طلبة العلم وبين رجال الدعوة. لا أقول أنه لا يمكن أن لا يختلف، يختلفون، ولكن يجب أن يغلبوا رأيا ويتفق عليه، أو على الأقل فيما يسوغ فيه الخلاف شرعا أن لا يكون مصدر تناحر أو إيغال في الصدور أو نحو ذلك. أقول إنه مرت بالمسلمين أزمات وفتن ومواطن ضعف أيضا، وهذا لا ينكر، وخلل في المظاهر وفي بعض قضايا كثيرة، حتى إنه وصل الحال في فترة التتاري مثلا أنه هزم المسلمون هزائم كثيرة، حتى إنه وصل الحال أن التتار دان لهم الحكم فأرادوا أن يضعوا قانونا، بل وضعوه فعلا، جنكيز خان وضع قانونا سماه الياسق أو الجاسق كما هو معلوم، وأراد إلزام المسلمين به، لكنه لم يؤثر في المسلمين ولا بمقدار شعرة. وعلى الرغم من أن التتر كانوا قوة غالبة ودخلوا دخول المنتصرين، ولكن ذلك لم يؤثر في المسلمين ولا قيد شعرة. كانوا ينظرون إلى التتر على أنهم همج، وكانوا ينظرون إلى قانونه على أنه خليط من اليهودية والنصرانية والهندوكية والإسلام، كانوا ينظرون على أنه بدع من الدين وبدع من القانون ومن الأحكام، ولم يرفعوا به رأسا البتة، وما كان عندهم شك في أن دين الله حق، وفي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حق، وفي أن الله ناصر دينه، لكنهم كانوا يحاسبون أنفسهم ويعلمون أن ذلك من عند أنفسهم. فإذا أصل العقيدة كان راسخا. حصلت نعم فتن كما قلنا وفرق بسبب أغراض ليست أغراض إما أن تكون سياسية أو اختلاف على حكم ونحو ذلك. ولهذا أيضا كلمة على كذلك مهمة في دراسة تاريخ الإسلام، وأحب أن أؤكد عليها أيضا لأنها يخطئ فيها كثير من الدارسين المعاصرين، وهي موضوع الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية، وبخاصة نلاحظ في دراساتنا الجامعية أنه يريد مثلا حينما يكتب إنسان ترجمة لعالم أو لشخصية يدرس الأوضاع السياسية والاجتماعية وأثرها على هذه الشخصية المترجمة. الواقع يا إخواني أنه لم تكن هناك رابطة كبيرة بين الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية. الثراء العلمي والحياة العلمية كانت في قمتها على الرغم من تدهور كثير من الأوضاع السياسية. وتلاحظون أن الإنتاج العلمي والفكري للمسلمين كان واسعا جدا على طول فترات التاريخ، يكتبون ويدونون ويؤلفون، حتى إن يعني حاجات المسلمين كلها مقضية إسلامية. لماذا؟ لأن الحياة السياسية كانت صغيرة، كان تأثيرها صغيرا لدى المسلمين، لأن مهمات الدولة لم تكن كما هي وضعها الحاضر، كانت مهمات الدولة مقصورة على حفظ الثغور وعلى بعض القضايا المالية، ومعلوم الموضوع الحسبة ورجال الحسبة وما وراء ذلك، كان تديره المسلمين بأنفسهم في قضاياهم الاجتماعية كما هو معلوم. لكن في الوقت الحاضر تغيرت الأوضاع، فنريد أن ندرس الوضع الماضي على وضع الحاضر، وهذا غلط. ولهذا أيضا في قضية القول بأن باب الاجتهاد مقفول، هذه كلمة تحتاج إلى نظر كبير. نعم في بعض الدراسات الفقهية مثلا كانت على نوعين، الدراسة المذهبية وهي أنه العالم يسير على المذهب الذي ارتآه كالحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي ويؤلف على هذا النهج ويسير على ما سار عليه الأولون، هذه طريقة، لكن له طريقة أخرى حينما تجد مسألة، حينما تقع النوازل كما يسميها المالكية أو الفتاوى كما في المذاهب الثلاثة، الإجابات في الفتاوى غيرها في مدونات الفقه. أريد أن أقول إن الإسلام ما عجز أبدا عن قضية في طول تاريخه. أي قضية تحدث أجاب عنها العلماء في كل عصر وفي كل مصر. وإن شئتم برهانا فاقرأوا كتب الفتاوى واقرأوا كتب النوازل، كل قضية تحدث يستفتح عنها العالم فإنه يجيب عليها بما يوافق حسب اجتهاده الكتاب والسنة، لأنها واقعة. وهنا تأتي المسايرة، مسايرة الإسلام لحاجات الناس. أما التصنيف الفقهي فهذا له يعني منهج معين، وليس حجة على من يقول إن باب الاجتهاد مقبول أو أنه انغلاق أو تعصب حينما يكتبون في الشروح والمتون والمختصرات، هذا غير صحيح. أذكر لكم قصة تروى عن البهوتي رحمه الله، ومعلوم أنه من علماء الحنابلة، وهو توفي عام 1051 يعني قريب في القرن الثاني عشر، في القرن الحادي عشر. معلوم له مؤلفات المذهب الحنبلي، له شرح المنتهى وكشاف القناع وشرح المفردات، له كتب معروفة، ويؤلف على نحو ما يؤلف عليه أصحاب أحمد. استفتي في فتوى فكتب عليها فتوى على خلاف المذهب، فقابله بعض أهل العلم قال له يرحمك الله، كتب له بعض أهل العلم إنك قلت في الفتوى كذا وكذا وخالفت ما ذكرته في كتابك كشاف القناع حيث قلت كذا وكذا، ماذا كان جوابه الإمام البهوتي منصور بن يونس؟ قال قل لثور المدار إنني إذا صنفت مشيت على قواعد مذهبي، وإذا أفتيت ذكرت الوقوف بين يدي الله عز وجل. إذن هذا هو واقع المسلمين في حال ضعفهم وقوتهم، لكنهم كانوا موقنين بأن دين الله حق، وبأن المصطفى حق، وبأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه العقيدة، وهذا هو الأمر الذي أريد أن نتوصل إلى نبشه والنظر فيه في عصرنا الحاضر. حارب المسلمون التتار بهمجيتهم، بهمجية التتار يعني، حارب المسلمون الصليبيين، حصلت انتكاسات كما قلنا، لكنها كانت انتكاسات عسكرية فقط، لم يكن لها أثر في العقيدة ولا في التوحيد ولا في الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول وبكمال هذا الدين، في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأعداء أدركوا هذا أكثر من 1200 سنة والإسلام قائم، والمسلمون تجمعهم رابطة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس بينهم أي حدود، يسير المسلم من شرق الأرض إلى غربها، من شرق بلاد الإسلام إلى غربها، ليس له جواز إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدرك الأعداء هذا، ومعلوم أنهم كانوا ينصبون العداء ويناصبون الإسلام منذ قيامه، وعرفوا السر فبدأوا بغزو العقيدة، وإن كنا نسميه غزو الفكر لكنه والله في الواقع غزو العقيدة، ولئن كنا نعتقد اعتقادا جازما أن العقيدة، أن من العقيدة ومن أهمها هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية، لكن كل ما يسمونه بغزو فكري فهو غزو عقائدي. إذن عمل أعداء الإسلام عملهم في الغزو الفكري، والغزو العسكري علموا أنه لا يجدي، لكدهم في إبان قوتهم العسكرية وبخاصة في عهد الاستعمار أيضا، أثروا كثيرا في أفكار كثير من المسلمين، وسلكوا مسالك حتى نشأوا ناشئة ونبتت نابتة من أبناء المسلمين اختل ولاؤها لدين الله عز وجل ولعقيدة الإسلام، فصار هناك من يشك في كمال هذا الدين. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصريح الآية أن دين الله كامل فلا يحتاج إلى أي زيادة، وصريح الآية أن الله عز وجل رضي هذا الدين، فدين أكمله لن ينقص أبدا، ودين رضيه لن يسخط عليه أبدا، بل إنه سبحانه أخبر في مقام آخر أنه لا يقبل دينا غيره. إن الدين عند الله الإسلام، هذا معلوم في الأسلوب عند اللغويين وحتى عند الأصوليين أنه حصر، إن الدين عند الله الإسلام، فالدين محصور في الإسلام، فلا دين إلا الإسلام، ومؤكد بحرف التوكيد إن، وفي مقام آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه حقيقة مستقرة، واستقرارها في القلب عقيدة أن الله لا يقبل غير هذا الدين، وعقيدة أن الله أكمل هذا الدين فلا ينقص أبدا، وعقيدة أن الله رضيه فلا يسقط عليه أبدا. لكن الكفار عملوا عملهم فحصل خلل في عقيدة المسلمين أو في بعض المسلمين، ومع الأسف أن في بعض من ينتمون إلى الثقافة وينتمون إلى ما يسمى بعصر النور وعصر العلم، فصار يوجد في المنتسبين إلى الإسلام من يشك في دين الله، إما أن يشك شكا كليا أو شكا جزئيا، وكلا الأمرين سواء، نسأل الله السلامة. فالكفر بالدين كله هو الكفر ببعض الدين كالكفر بكله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ومثله الشك، نسأل الله السلامة. ألم يوجد في المسلمين من يقول إن الإسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان؟ ألم يوجد في المسلمين أو من ينتسب إلى الإسلام من يقول إن الحدود وحشية أو إقامة الحدود وحشية؟ ألم يوجد في المنتسبين الإسلام من يستهزئ بالحجاب، بينما وكذلك عموم التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى الله ورسوله؟ هناك من يشك في هذا أو ينادي بخلافه، نسأل الله السلامة، بينما جعل الله عز وجل ذلك فارقا بين المؤمنين والمنافقين، فقال في المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه ملعنين. أفي قلوبهم مرض، يعني نفاق، أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني هل هم في شك في أن حكم الله يكون جائرا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. لاحظ بعدها أسلوب الحصر: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا يتحقق وصف الإيمان إلا بهذا، ولا تصح العقيدة إلا بهذا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نستمر في الآيات لأنها في مناسبة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروفة. القضية ليست قضية مناقشة، قضية طاعة استجابة وانقياد. لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه القضية قضية تسليم استسلام وانقياد ورضا وخضوع. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين وهذا هو الرضا بالحكم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. حصر. وما عدا الرسول إلا البلاغ المبين. ثم ذكر النتيجة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الآخر. وفي آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو الإيمان وهذا هو التسليم. ليس هناك أي خيار أمام أمر الله وأمر رسوله ألبتة. هذه العقيدة. وهذا هو الذي ما كان يساوي المسلمين شك طوال تاريخهم الماضي 1200 سنة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لحظة التأكيد يسلموا لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا يجد أي شك في النفس حينما يقول لك هذا حكم الله. تسلم عقيدة. ويجب أن نفهم أن هذه هي محض العقيدة. تسليم ورضا وعدم شك. أدركنا الحكمة أم لم ندرك. ولهذا قال في جزاء هؤلاء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. ما هو الصديق؟ المبالغ في الصدق في التصديق، المبالغ في التصديق. مسلم تسليما علم أن هذا من عند الله فرضي وسلم. فلا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. رضا وتسليم. ويسلموا تسليما أكده بالمصدر ويسلموا تسليما. ولهذا قال قبلها في مقام آخر ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن هذه من قضايا العقيدة الكبرى. ومن هنا واستخلاصا من كل ذلك يأتي الفرق بين المسلمين على كافة مراحل ضعفهم في القرون الماضية وما عليه أبناء هذا الوقت. إذن القضية قضية عقيدة وقضية رضا بالله ورضا برسوله ورضا بدينه. لكن مع الأسف أن في المسلم في كثير من المنتسبين للإسلام وبخاصة من بعض ما ينتسبون إلى الثقافة وإلى العلم والمعرفة عندهم ريب وفي صدورهم حرج مما يقضي الله ورسوله وفي دين الله. إذن لو صدقوا الله عز وجل واستقر في نفوسهم الإيمان وسلموا لله ولرسوله ما كان الأمر على ما هو عليه مما هو مشاهد. ولهذا قضية أيضا نذكرها تبين المقصود من تمكن العقيدة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له في مواجهاته مع الكفار وبخاصة في غزوة أحد حصل ما حصل في الغزوة
كما هو معلوم. معلوم أن الله عز وجل أراد هذا ابتلاء، نصرهم حينما كانوا قلة وأذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله على كل شيء. حينما حصل ما حصل في أحد، الله عز وجل أراد أن يبين المؤمن وأن يربيهم بصح التعبير. ماذا قال له؟ قال بعد الغزوة، غزوة أحد: قد خلت من قبلكم سنن. قضية النصر والهزيمة وحصول الارتفاع والانخفاض هذا ليس دليلا على عدم رضا الله عز وجل عني أبدا. ولهذا إن كان عندي وقت سوف أشير إلى قضية الإيمان والطمأنينة وإلى قضية الإيمان والابتلاء. فقضية الانهزام والضعف كما أشرنا في تاريخ الإسلام الطويل ليس دليلا على 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 على, على عدم رضا الله عز وجل او على ان المسلمين ليسوا على الحق ابدا. ليس دليلا ان تحصل هزيمه او يحصل ابتلاء او يحصل حتى بعض الامور كما سنرى في، او حتى اذا حصل ايضا خير ورزق المسلمون مثلا نعما، هذا لا يدل على ان الله غاضب عليهم، بل الاصل ان هذا للمؤمنين. كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصة يوم القيامه. إذا القضية إيمان، أن يحصل نصر أو لا يحصل، أن يحصل جدء أو لا يحصل، أن يحصل رخاء أو لا يحصل، القضية قضية إيمان وعقيدة. ماذا قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أحد؟ قال قد خلت من قبلكم سنن، سنن الله عز وجل في النصر والهزيمة وأخذ بالأسباب. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال ولا تهنوا، مهزموه انهزموا، ومع هذا قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعلو في الإيمان وليس في أن تنتصر عسكريا أو لا تنتصر، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد بس القوم قرح مثله. قضية الهزيمة والنصر ليست دائما تدل حينما ينهزم المؤمنون يدل على أنهم ليسوا بمؤمنين أو أنهم ليسوا على الحق أبدا. إنما الحياة ابتلاء وسنن، قد يعجل الله لهم بعض الخيرات وهذا من عاجل بشرى المؤمن، وقد يكون ابتلاء. بل إن من الكفار من أنه أيضا يعاقب، يعني يعذب، يعني يبتلى بالبأساء وهو كافر لعله أن يرجع. قال الله في أمثال هؤلاء ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فإذا نجب أن نعرف سنن الله عز وجل في الدنيا في قضية الابتلاء والنصر والرخاء والجد والأشياء هذه. لا شك أنها كثير منها بسبب ذنوب بني آدم وبما كسبت أيدي الناس، لكن الإيمان إيمان مستقر في القلب وتظهر آثاره على الجوارح ولا شك، ولكنه لا يتزعزع في قضية نصر أو هزيمة أو ولا يمكن أن يكون. ولهذا لا أدري عن الوقت يسمح، أنا عندي وقفة طويلة عند هذه الفقرة، قضية الإيمان والطمأنينة والعقيدة والطمأنينة والعقيدة والابتلاء. فالله عز وجل قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن العزة والعلو لله عز وجل ورسوله والمؤمنين بإيمانهم، أما ما يجري في هذه الدنيا هو لا شك بمقتضى سنن الله عز وجل، والأسباب قضى الله عز وجل في أنها الأصل أنها تؤدي مسبباتها وتؤثر بإذن الله، ولكن ذلك قد يتخلف لحكمة يريدها الله عز وجل. ولعلي أتعجل وأنتقل إلى هذه القضية لأشير إليها وأؤكد عليها بما يناسب المقام أو بما يسمح به الوقت. إذن قضية الابتلاء والعقيدة على معنى أنه هو ظاهر لدى المسلمين أنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالشر وبالخير، وهذا يعني الأصل أنه مسلم لدى المؤمنين، ولكنه عند التطبيق وعند الفحص وحينما يقع فعلا لدى المسلمين وبخاصة أحيانا في بعض أهل العلم المشتغلين بالدعوة وما يسمى أطلق عليه مثلا في العصر الحاضر بعض الحركات الإسلامية قد تبتلى وقد تحصل أشياء في 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 هذه، فهذه أمور قضاها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا على اعتبار أنها من السنن في هذه الدنيا. ولهذا نقول إن الذي أحيانا قد الابتلاء بالمصائب هذا يكاد يكون يعني معروفا بين المؤمنين والمسلمين على معنى أنه متداول وتقبله النفوس كثيرا، لكن أحيانا حتى الابتلاء بالنعم الابتلاء بالخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولهذا نقول أحيانا قد يكون المؤمن مستقيما قد يكون المؤمن على صف من العيش وعلى رغد فيه وتخالط نفسه بشاشة ورضا، هذا أيضا لا شك أن المسلم يحاسب نفسه، لكن لا يعني أنه دليل على أنه يعني ليس على الحق، والمحاسبة طيبة. لكن أيضا في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فحينما يحصل المسلمين خير هذا هو أن الأصل ولهم، وإن كان معلوم أنهم مطالبون بأن يصرفوا هذا الخير في مرضات الله وفي حدود ما شرع الله عز وجل، لكن التوسع في حدود المباح هذا لا يعني أن المسلم يسعى الحق أو أنه قد أخطأ، وإن كان باب الورع والزهد معروف باب واسع، لكن القضية هذه أيضا تحتاج إلى 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 أحيانا في بعض خاصة أهل العلم والدعوة أن يقفوا عندها موقفا يزن فيه الناس ويزن فيه ما يجري في حياة المسلمين. وأيضا قد يعجل الله للمؤمنين أيضا حسنا في الدنيا مع ما يدخره لهم في الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابة حينما يعمل الرجل عملا فيرى الناس يتحدثون فيه وهو لم يرد هذا هل هو من الرياء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عاجل بشرى المؤمن. ولهذا كثيرا ما لعلكم تواجهون ونواجه أن بعض الإخوة المستمسكين بدينهم أحيانا ينازعهم قضية الرياء ويخشى الناس يتحدثون أو نحو، إذا تحدث الناس وأنت لم ترد فلا تكترث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه عاجل بشرى المؤمن، إنما المهم أن تتأكد أنك على الحق، وهذه مسؤوليتك أن تعلم وتتأكد أنك على الحق. وهذا عاجل بشرى المؤمن لا يعني إن شاء الله أن الإنسان يرجو من الله عز وجل حسن العاقبة كذلك في الأخرى. مثلا أيضا في هذا الباب في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، هذا أيضا قضية نعم هي يحصل لكن ليس بالضرورة أن تحصل لجميع العاصين، قد نسأل الله السلامة الإنسان يعصي ومع هذا تتكاثر عليه الخيرات، فأيضا هذا جانب آخر ليس دليل الرضا. ولهذا قال الله عز وجل في الكافرين ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولكن بعض الناس فعلا حينما يبتلى بسبب ذنبه يرجع ويحاسب نفسه، فيكون ذلك ساقه الله عز وجل له واعظا فيرجع. ولكن بعض الناس أيضا كما قلنا قبل قليل يبتلى بالمعاصي ثم لا يرجع، وكل ذلك راجع إلى معنى الابتلاء وأثره في العقيدة. ولهذا قال الله عز وجل في أقوام كمن مثلا كما قلنا يتكاثر حوله مثلا المال ويتكاثر حوله الجاه، ولكنه يشبه كتكاثر اللجج على الغريق لا تزال تتكاثر حتى يغرق. ولهذا قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء لا كما يعني نعم، ومنهم كما قلنا من يبتلى بالبأساء والضراء ثم لا يرجع كما قلنا قبل قليل، كما في قوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ثم قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ويتضرعون. فإذا المستقر والذي يجب أن يستقر في نفس كل مؤمن في قضية هذا الدين وأنه حق من عند الله عز وجل، والرضا بكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والرفع بذلك رأسا، والاعتقاد الجازم بكمال هذا الدين وأن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه وأنه لن يرضى غيره وأنه هو الدين الذي ارتضاه ولا دين غير الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو الذي يجب أن نستقر في النفوس وفي القلوب، وما وراء ذلك من ابتلاءات ومن أمور تحصل في ارتفاع وانخفاض بمقتضى ما يجريه الله عز وجل من سنن، سواء من ابتلاءات في المؤمنين، سواء من ضيق في العيش أو تضييق على بعض المستمسكين بالدين، هذا لا يدل على أنهم ليسوا على الحق. كما أن أيضا أن يفتح الله على المؤمنين وأبواب الخير هذا لا يعني أيضا أنهم ليسوا على الحق، وإنما قد يكون لا شك أنواع ابتلاء بالخير وبالشر، ولكن المهم هو أن يطمئن المسلم إلى أنه سائر على الحق، وأن يعرض أعماله على كتاب الله وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أمور أخرى هي تتعلق بهذا الموضوع، هي أشبه ما تكون بأنواع أو صح التعبير في تتناول بعض تقسيمات لمعاني العقيدة ومعاني التوحيد ومعاني الشرك، على اعتبار أننا كما قلت أنا ما أشرت إلى كثير من فروع من تشعبات هذا الموضوع، ولم أدخل في بعض أمور اعتاد الناس وهم على حق أنهم يرون أنها هي المعني بالحديث عن العقيدة في 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 ما يندرج تحت هذا العنوان أو هذا الموضوع. ومن هنا فإنني أشير إلى بعض أنواع في هذا الباب من تقسيمات أهل العلم، وهذه كلمة قد تكون هي للمختصين أكثر منها لعموم الإخوة، وهي أولا قضية التقسيمات التي نجدها كما قلت هي تكاد تكون خاصة ببعض طلبة العلم، وهي تقسيمات العلماء، أي تقسيمات من أنواع العلوم أو فن من الفنون، كالتوحيد أو الحديث أو الفقه أو نحو ذلك. حينما مثلا يقولون التوحيد تجدون في بعض الكتب أن يقولون التوحيد لا تقسم، توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا حق، هذا التقسيم باعتبار. لكن هناك من يقسمه كما قسمه قبل قليل شيخ الإسلام ابن القيم حينما قال توحيد علمي خبري وتوحيد قصدي طلبي، فهو علمي خبري باعتبار أنه يتعلق بالسمعيات وبالإخبار أو بما يخبر الله عز وجل عن نفسه، طلبي إرادي، وتوحيد الألوهية على معنى أنه متعلق بالطلب المكلف وإرادة المكلف. فابن القيم جعله قسمين، وابن تيمية رحمه الله جعله ثلاثة أقسام كما التقسيم السابق، وهو معروف عندنا ومتداول ولله الحمد. هناك تقسيمات أخرى، الشرك مثلا، هناك من يقول أنه شرك خفي وشرك أكبر وشرك أصغر، وهذا حق، فهو أكبر باعتبار أنه مخرج من الملة، وأصغر باعتبار أنه لا يخرج من الملة، وهو شرك خفي باعتبار أنه متعلق بأعمال القلوب وبخاصة من حيث الرياء ونحو ذلك، وقد يكون منه ما يخرج من الملة. هناك تقسيم للشرك آخر مثلا، أو حتى الكفر أيضا. فكما قلت أن التقسيمات تختلف على حسب ما يراه المقسم من ملحظ في المقصد من التقسيم، كما قلنا في التوحيد الإرادي الطلبي والعلمي الخبري، ذلك التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وكذلك أيضا مع الشرك كما قلنا المشهور، التقسيم المشهور هو شرك خفي وشرك أكبر وشرك أصغر. لكن هناك مثلا من قسم الشرك إلى ملحظ آخر، أو لاحظ في التقسيم ملحظا آخر، فقال من الشرك ما هو شرك استعلاء، شرك استقلال، من الشرك ما هو شرك استقلال. ما المقصود بشرك الاستقلال؟ على معنى أنه قال هناك من اعتقد أن في الكون إلهين، إله الخير وإله الشر، فإله الخير مستقل عن إله الشر، وهو كما هو معلوم الثانوية ومن المجوس. قالوا إن في الكون إله إله الخير، إله النور والظلمة، النور للخير والظلمة للشر، وهذا مستقل وهذا مستقل، فهو التقسيم باعتبار ما هو موجود، وهو على كل حال شرك كما هو معلوم. هناك من قال شرك التبعيض، وهو أنه جعل الإله مبعضا إلى ثلاثة، وهو شرك النصارى، إن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ولهذا اختلوا، يعني لا يستطيعون تفسيرها كما هو معلوم، فهو من غوامض دينهم، فهو تبعيض على معنى أنه واحد في ثلاثة، تبعيض وليس استقلالا. وهناك من قال من، وهناك شرك التقريب، وهو شرك الجاهلية العرب الذين قالوا، الذين اتخذوا الأصنام قالوا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم لم يعتقدوا بهم آلهة مستقلة أو لها عمل، وإنما هي واسطة بينهم وبين الله عز وجل، وهو شرك كما هو معلوم، ويخرج من الملة وكفر، لكنهم من حيث نظرتهم هو شرك تقريب، يعني جعلوهم اتخذوهم ليقربوهم إلى الله زلفى. هناك شرك الأسباب، وهو الاعتقاد أن الأسباب تؤثر بذاتها، أن الأسباب تؤثر بذاتها، وهذا أيضا كفر، إذا وصل الحال كفر مخرج من الملة، إذا وصل كما هو عليه الفلاسفة الذين يعتقدون بتأثير الأسباب بذاتها. وقد يكون دون ذلك على حسب اعتقاد المعتقد في الأسباب، ومثل الاستسقاء بالنجوم ونحو ذلك، هذا من شرك الأسباب. هناك شرك وهو شرك الأغراض أو شرك الإرادة، ويدخل فيه ما ترجم له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهو شرك، وهذا أيضا يتدرج، قد لا يخرج من الملة في بعض صوره، وقد يرقى إلى أن يخرج من الملة، وقد يكون دون ذلك على حسب اعتقاد المعتقد، فهو على كل حال شرك. فهو من حيث إخراجه إن كان مخرجا كان شركا أكبر، ومن حيث إن كان دون ذلك فهو شرك أصغر، كيسير الرياء وقول ما شاء الله واشتي الآخر. إذن هذا تقسيم التقسيمات. الكفر كذلك أيضا شخص محمد الوهاب وغيره قسموه إلى أقسام: كفر النفاق، وكفر بالقلب واللسان، وكفر تكذيب، وكفر استكبار، ونحو ذلك. لا أطيل بهذا ولعل يكتفي بهذا القدر. فالمقصود هو أن التقسيمات هذه ومباحث العقيدة عموما هي مباحث طويلة، ويأخذ كل منهم، كل كاتب وباحث ومتحدث، ما يرى أنه يناسب المقام، أو يرى أن الناس بحاجة إليه ونحو ذلك، وأنه يقوله ثم يقول غيره في مقام آخر، وهكذا. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.